الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: كتاب الصلاة، إلى أن قال: باب صلاة الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم قال رحمه الله: باب صلاة الجمعة. ذكرها بعد صلاة المسافر لتنصيف الصلاة فيهما، وبعض الفقهاء يذكرها بعد صلاة الجماعة. وهذه الصلاة من خصائص هذه الأمة، وهي أفضل من عرفة والأضحى والتشريق، وفيها ساعة الإجابة. قد قال بعض الفقهاء: من سلمت جمعته سلم أسبوعه. وهذا الباب مسائله أو رؤوس مسائله سبعة: التعريف والحكم والدليل والفضل وشرط الوجوب أو شروط الوجوب وشروط الصحة وصفتها. فأما تعريفها فكما هو ظاهر، صلاة الجمعة لفظ مؤلف من جزئين: الصلاة والجمعة. والصلاة تقدمت وأنها أقوال وأفعال مخصوصة على هيئة مخصوصة. وأما الجمعة فهي مثلثة الميم: الجمعة والجمعة والجمعة، وهي مأخوذة من الاجتماع، سميت بذلك قيل لاجتماع الخلق الكثير فيها. فإن في الإسلام ثلاث اجتماعات تدعو إلى الاعتصام: اجتماع أهل الحي 5 مرات في اليوم والليلة، واجتماع أهل البلد في الجمعة، واجتماع أهل المدينة في العيدين، وهناك اجتماع رابع للأمة كلها على صعيد عرفة. فقيل سميت جمعة لأجل هذا، لجمعها الخلق الكثير، وقيل لاجتماع خلق آدم فيها عليه السلام، وقيل لاجتماع الفضائل الكثيرة في يومها، وقيل وهذا الخامس لاجتماع آدم وحواء عليهما السلام في ذلك اليوم. وهذا اليوم كان يسمى في الجاهلية في أيام الأسبوع بيوم العروبة، وفيه يقول القائل منهم: نفس الفداء لأقوام هم خلطوا يوم العروبة أورادا بأورادي. وأول من سماه الجمعة كعب بن لؤي، فإنه جمع أهل مكة قبل الإسلام في الجاهلية، وخطبهم وبشرهم بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحثهم على اتباعه. وأما تعريفها باعتبار التركيب فهي أقوال وأفعال مخصوصة على هيئة مخصوصة في يوم مخصوص، وهو يوم الجمعة. وأما حكمها فهي فرض عين على كل مسلم مكلف حر مستوطن، بشروطها التي ستأتي. وأما دليل فرضيتها فدل عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. الكتاب في موضعين: في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وجه الاستدلال من وجهين: الأمر بالسعي والنهي عن البيع. قال: وذروا البيع، والنهي عن البيع لا يكون إلا لأجل واجب. والدليل الثاني من القرآن في قوله عز وجل وشاهد ومشهود، استدل بها الإمام الشافعي رحمه الله على وجوب الجمعة وعلى وجوب شهودها، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشاهد هو يوم الجمعة والمشهود هو عرفة كما عند الترمذي. وأما السنة فقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وحذر من تركها وبين فضلها، وقد فعلت في مكة على سبيل الجواز وفرضت في المدينة بعد الهجرة. ومن السنة الدالة على فرضيتها قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر مرفوعا لينتهين أقوام عن ودعهم، يعني تركهم، ما ودعك ربك يعني ما تركك، عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، رواه مسلم. وعنده أيضا عن ابن مسعود مرفوعا لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أنطلق بحزم من حطب على أقوام إلى أقوام يتخلفون عن الجمعة فأحرق عليهم بيوتهم، رواه مسلم أيضا. وعن أبي الجعد رضي الله عنه مرفوعا من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه، والعياذ بالله. وعند أبي داود عن طارق بن شهاب وسيذكره المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا 4: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. وأما الإجماع فنقله غير واحد من أهل العلم، نقله ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما رحمة الله تعالى علينا وعليكم وعليهم. وكان في وهذا اللزوم هو فرض عيني، وهو إجماع على أنها فرض عين على كل مسلم مكلف حر مستوطن كما تقدم. وفيها خلاف شاذ عن بعض الشافعية أنها فرض كفاية، وروي عن مالك أنها سنة، وهذه أقوال شاذة لا يعول عليها، وقد ذكرت الأجوبة عليها في كتابي الأقوال الشاذة فيمكن أن تراجع. وأما المسألة الثالثة وهو فضلها، ففضلها ظاهر دل عليه أحاديث، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أخرج من الجنة وفيه تقوم الساعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه وهو عند الشيخين، وقد بوب له البخاري رحمه الله بقوله باب فرض الجمعة وذكر الآية وذكر هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون، يعني في الزمن، الأولون يعني في القيام في يوم القيامة وفي الجنة وفي الفضل، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وقد اختلفوا وقد أوتوا هذا اليوم فاختلفوا فيه، فكان لليهود السبت وللنصارى الجمعة، وقد فرض عليهم هذا اليوم واختلف فيه. وهذا الشاهد في الفرضية الذي استدل به البخاري رحمه الله، فرض عليهم هذا اليوم فاختلفوا فيه، فكان لليهود السبت وكان للنصارى الأحد وكان لنا هذا اليوم، يعني يوم الجمعة، فهو من فضائل هذه الأمة. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، الحديث. هذا فضلها. وأما على من تجب فتجب على من ذكرنا في التعريف، تجب على من ذكرنا وهم كل مسلم، فلا تجب على كافر، مكلف فلا تجب على صبي ولا مجنون، حر فلا تجب على عبد، مستوطن فلا تجب على مقيم ولا على مسافر، لا تجب على مقيم ولا على مسافر، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. وهذا شرط الوجوب. وأما شروط الصحة وهي المسألة السادسة فدخول وقتها والعدد المعتبر وسيأتي بحثه، والخطبة أو خطبتان تسبقها، والاستيطان، وألا يسبقها أو يقارنها في البلد جمعة أخرى. هذه خمسة شروط لصحة الجمعة. وأما صفتها فلها تفصيل سيذكره المصنف رحمه الله، وهي المسألة السابعة في رؤوس المسائل، خطبتان وركعتان على صفة مخصوصة ستأتي إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: باب صلاة الجمعة. في هذا الموضع سأذكر لك الأحكام المتعلقة بالجمعة. نعم.
سميت بذلك لجمعها الخلق الكثير، ويومها أفضل أيام الأسبوع،
كما تقدم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: خير يوم. نعم.
وصلاة الجمعة مستقلة.
وصلاة الجمعة مستقلة، يشير إلى خلاف بين أهل العلم، تقدم معنا في درس الأشباه والنظائر في القواعد المختلف فيها. فإن أول قاعدة هناك صلاة الجمعة، هل هي صلاة، هل هي ظهر مقصورة أو صلاة على حيالها، فيه خلاف والترجيح مختلف في الفروع. والأكثر على أنها صلاة مستقلة لا أنها ظهر مقصورة، ولذلك لا تصلى في السفر ويجهر فيها، ولا تصلى قبل الزوال. وأما الجمعة وتصلى قبل الزوال بخلاف الظهر، هذا عندنا في المذهب، ولها عدد مخصوص، ولا بد أن تكون في جماعة ويسبقها خطبتان، فهي صلاة مستقلة، صلاة مستقلة بصفتها وبأحكامها وبوقتها. لكن من فاتته لعذر فتلزمه فريضة الوقت لا تسقط عنه الظهر فيصلي ظهرا، وكون من فاتته لا تسقط عنه لا يقتضي أن تكون ظهرا، بل هي صلاة مستقلة. نعم. وهي أفضل من الظهر بلا نزاع، لذلك من كان معذورا عن حضورها فالأفضل في حقه أن يحمل على نفسه كالمريض ويصلي الجمعة، لأنها أفضل. فإن من حضرها غفر له، من غسل كما في الصحيح من حديث سلمان، وعند مسلم من حديث أبي هريرة: من غسل واغتسل وأصاب من طيب ودهن أهله ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وصلى ما كتب له حتى يخرج الإمام غفر له ما بين الجمعتين، وعند ابن حبان: وزيادة ثلاثة أيام. فهي أفضل من الظهر، والظهر أفضل للمرأة، الظهر في بيت المرأة أفضل من الجمعة في جماعة المسلمين، لأنها لا تجب عليها. نعم.
وفرض الوقت.
وهي فرض الوقت، الجمعة هي فرض الوقت، لكن من فاتته الجمعة صلى ظهرا، كمن لم يدرك الإمام إلا في التشهد الأخير من صلاة الجمعة، فإنه يصليها ظهرا. نعم.
فلو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء الوقت
لم تصح، أدركه في التشهد يكبر الإحرام بنية الظهر، لا يكبر بنية الجمعة، لأن الجمعة فاتت ولا يمكن أن يقضيها. نعم. وفرض الوقت فرع على قولي وفرض الوقت، فلو بفاء التفريع، فلو صلى
الظهر أهل بلد مع بقاء الوقت لم تصح،
لم تصح مع بقاء الوقت، مع بقية وقت. أما إذا لم يبقى وقت يستوعب أداء الجمعة فإنهم يصلون ظهرا. نعم.
وتؤخر فائتة لخوف فوتها.
تؤخر الفائتة في آخر وقتها، إذا خاف أن يخرج وقت الجمعة وتذكر أنه لم يصلي الظهر في يوم الخميس أو المغرب العشاء، فإنه لا يقضي، يبدأ بالجمعة حتى لا يفوت وقتها ويسقط الترتيب بين الصلوات، وبعد الجمعة يقضي ما فاته. نعم.
والظهر بدل عنها إذا فاتت،
إذا فاتت الفرد أو الجماعة فالظهر بدل عنها، فإذا فاتت الفرد فلا إشكال، إذا فاتت الجماعة فإنهم يصلون فرادى، يصلون فرادى عند أبي حنيفة ومالك رحمه الله، ولا تقضى جمعة، يصلون الظهر فرادى. وعندنا في المذهب وهو مذهب الشافعي إذا فاتتهم الجمعة صلوا الظهر جماعة، والذي يظهر الله أعلم أنه يصليها وحده، فإن المساجد لا تفتح في يوم الجمعة إلا الجوامع.
تلزم الجمعة كل ذكر، ذكره ابن المنذر إجماعا.
هذا هو شرط الوجوب الأول وهو الذكورة، فلا تجب على المرأة، لا تجب على المرأة، وهذا محل الإجماع الذي أشار إليه.
لأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال،
لكن لو حضرت صحت منها بالإجماع، لو حضرت المرأة صحت الجمعة منها وإن كانت وإن لم تكن من أهل وجوبها.
حر،
هذا الشرط الثاني، الحرية، الحرية. وقد قال ابن هبير رحمه الله في الإفصاح: واتفقوا على أن الجمعة لا تجب على صبي ولا عبد ولا مسافر ولا امرأة، فلا تجب على العبد، هذا قول أكثر أهل العلم. وفي رواية عن أحمد رحمه الله أنها تجب عليه على العبد. وجه عدم الوجوب أنه محبوس في خدمة سيده، أنه محبوس في خدمة سيده. ووجه الوجوب عموم الأدلة، فإنها لم تفرق بين عبد وحر: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وهذا مذهب أهل الظاهر، وهذا أظهر والله أعلم. وخدمة سيده لا تتعارض مع أدائه للجمعة. والحديث الذي سيأتي واستدل به على أنها لا تجب على المملوك فيه ضعف، فيه ضعف حديث طارق بن شهاب رحمه الله أو رضي الله عنه: أو هو محمول على العبد المملوك الذي لم يأذن له، الذي لم يأذن له سيده وغلب على عدم الحضور. نعم.
مكلف مسلم،
المكلف أخرج به غير المكلف، وهم المجنون والصبي، فلا تجب عليهما بالإجماع، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في السنة من حديث علي ومن حديث عائشة رضي الله عنهما: رفع القلم عن ثلاثة وذكرهما. والنائم تجب عليه إذا استيقظ وأدرك وقته، وأما إذا فات وقته وهو نائم سقطت عنه وصلى ظهرا. وقوله مسلم لا تجب على كافر ولا تصح منه، لا تجب ولا تصح، لأن الله عز وجل قال: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا، فلا يقبل منهم عمل. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث معاذ ومن حديث ابن عباس: فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم، فلا يخاطبون بالصلاة إلا بعد التزامهم بالتوحيد. لكنهم مكلفون ومجازون على تركها يوم القيامة، قالوا: لم نكن من المصلين. وبهذا يجتمع القول بعدم الصحة والقول بالتكليف وأنهم مكلفون بفروع الشريعة. لماذا؟
لأن الإسلام والعقل شرطان للتكليف وصحة العبادة.
نعم.
فلا تجب على مجنون ولا صبي
إجماعا، لكنها تصح من الصبي ولا تصح من المجنون، لو حضرها الصبي صحت منه. نعم.
لما روى طارق بن شهاب مرفوعا: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا 4: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض، رواه أبو داود.
استدل بهذا الحديث على أمرين: على اللزوم في قوله صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب، وعلى استثناء غير المكلفين والمملوك والمرأة. وهذا الحديث حديث طارق بن شهاب البجلي، رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يسمع منه، رآه صغيرا واختلف في صحبته، وحديثه من مراسيل الصحابة، اختلف في في حديثه هل هو متصل أو من مراسيل الصحابة، سمعه من صحابي آخر. وهذا الحديث اختلف في صحته كما قدم، وصححه النووي والألباني رحمة الله تعالى عليهما، وفيه استثناء العبد المملوك، فإذا صح صح الاستثناء، وإذا كان في الحديث بحث فيمكن أن يقال العبد المملوك يحضر، العبد يحضر إلا إن منع وأكره على عدم الحضور. الشرط الخامس قال
مستوطن ببناء معتاد.
المستوطن بخلاف المسافر والمقيم، المستوطن الذي لا يريد أن يغادر واستقر في هذا البلد واتخذه بلدا له كالمدينة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه استوطنها ولم يكن مسافرا فيها. وأما الوفود الذين يفدون إلى المدينة ويبقون أياما طويلة فهم مقيمون، لا مسافرون ولا مستوطنون. فالناس ثلاثة: مستوطن ومقيم ومسافر. المقيم الذي يتردد فيبقى أياما أو أشهرا ويعود، لا ينوي الاستيطان. فشرط الجمعة الاستيطان الدائم ببناء. أخرج بقوله ببناء من استوطن في الخيام وأهل البادية، فهؤلاء لا جمعة عليهم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها الأعراب الذين كانوا حول المدينة. هذا رواية في المذهب، وروي عن الإمام رحمه الله أنها تجب، وهو أحد قولي الشافعي ومال إليه شيخ الإسلام رحمه الله، لكن قال إذا كان هؤلاء أصحاب الخيام يزرعون كما يفعل أهل القرية وجبت عليهم وإلا فلا. والأصل أن الجمعة لم تقم إلا في الأمصار، ثم في القرى، في الأمصار الكبار كالمدينة ومكة، ثم في القرى الكبيرة كجواثة، سيأتي معنا في أول جمعة جمعت خارج المدينة. فمن هنا قال أكثر أهل العلم أنها لا تكون إلا في الأبنية ومحلات الاستيطان، واختلفوا في القرى هل تقام فيها، فالجمهور قالوا نعم إذا كان فيها العدد المشترط تقام فيها الجمعة، خلافا للحنفية، وسيأتي في محله إن شاء الله. ببناء معتاد، نعم،
ولو كان فراسخ من حجر أو قصب ونحوه،
يعني كالسعف ونحوه، يعني ولو كان البناء، ولو كان البناء سواء كان ضيقا أو واسعا. والمدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أربعة فراسخ في أربعة فراسخ تقريبا، ومشتت البناء، يعني البناء لم يكن مجموعا ولم تكن مسورة، وكانوا يشهدون الجمعة كما دل عليه حديث عائشة في الصحيح أنهم كانوا ينتابون الجمعة من العوالي، من عوالي المدينة، وكانوا أصحاب مهنة فيعرقون، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال والتطيب. والعوالي على بعد ثلاثة أميال، وكانوا يشهدون أيضا الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على بعد ميلين. فالمحال التي مثل هذا ولو تفرق بنيانها ومحلاتها فإن المدينة كانت أكثر من محلها للأنصار، ومحلات لليهود لبني قينقاع ولبني النضير وللأوس محال وللخزرج محال وللمهاجرين محال، وكانوا كلهم يشهدون الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لا يرتحل عنه شتاء ولا صيفا،
لا يرتحل. أخرج بهذا البدو الذين يرتحلون، الذين يرتحلون إما في الشتاء وإما في الصيف يتتبعون القطر أو يتتبعون المرعى، فهؤلاء لا تجب عليهم إن كانوا مرتحلين، لا تجب عليهم إذا كانوا يرتحلون في العام، لا تجب عليهم بلا خلاف بين أهل العلم. وإن كانوا دائمين، إن كانوا دائمين فاختلف فيهم، إذا كانوا دائمين لكن بيوتهم من الخيام فمن أهل العلم قال تجب عليهم، وهو المذهب إذا داموا ولو في خيام أو في سعف أو بيوت طين، ومنهم من قال لا تجب عليهم. وعن مالك رحمه الله لا تصح منهم، لا تصح لأنهم ليسوا، وهو مذهب الحنفية أيضا، لا تصح إلا إذا كانوا في مصر، وسيأتي ضبط أقوالهم رحمة الله تعالى عليهم. وقد مر معنا في درس البخاري رحمه الله أنه بوب في كتاب الجمعة باب الجمعة في القرى والمدن، في القرى والمدن،
فالمدن كمكة والمدينة هذا بإجماع، والقرى استدل به على هذا بحديث ابن عباس رضي الله عنه أن أول جمعة جمعت بعد جمعة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين، يعني في الأحساء اليوم، والمسجد هذا معروف إلى اليوم، وهو حجة للشافعية وللمذهب عندنا في إقامة الجمع في القرى، لأن جواثة كانت قرية، خلافا للحنفية الذين قالوا لا بد أن تكون الجمعة في مصر بها حاكم وقاض ووال وجامع ومساجد وتقام فيه الحدود، هذا شرط الحنفية، والظاهر والله أعلم أنه متى ما حصل العدد الذي تجب عليه الجمعة وكانوا مستوطنين ودائمين ولو كانت بيوتهم من سعف وطين فإنهم يجمعون. هذا أظهر لأن الله عز وجل نادى أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وإنما وقد ورد أن عمر رضي الله عنه أمر أهل القرى بين مكة والمدينة بإقامة الجمعة، وإنما استثني الرحل لأنهم ليسوا مستوطنين ولعدم ورود الدليل في إلزامهم بها. قال: لا يرتحلون عنه شتاء ولا صيفا، لا يرتحلون عنها شتاء ولا صيفا. المالكية رحمه الله خصصوها بالجامع المبني في كل قرية فيها جامع وسوق. هؤلاء مذهبهم يعني أضيق من مذهب الجمهور لكنه أوسع من مذهب الحنفية. قالوا: كل محل أو قرية تقام فيها الجمعة إذا كان فيها سوق وجامع، أما إذا لم يكن فيها سوق يجتمع فيه الناس فلا جمعة فيها. وأما الحنفية رحمه الله فاشترطوا أن تقام في الأمصار وحدها، الأمصار الكبار كمكة والمدينة التي فيها أعداد كثيرة وفيها قاض ووال وتقام فيها الحدود وأسواق ونحو ذلك. واستدلوا بحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع، في مصر جامع. لكن يبقى البحث في ثبوته والبحث الآخر في معنى مصر، فإن المصر قد يطلق على القرية كما أن القرية تطلق على المدينة، كما في قوله عز وجل: واسأل القرية، وقوله سبحانه وتعالى: لتنذر أم القرى، وغير ذلك من المواضع في القرآن. نعم.
اسمه أي البناء واحد ولو تفرق البناء حيث شمله اسم واحد كما تقدم.
كما قلنا في المدينة فإنها كانت محالا والبيوت فيها متفرقة ويشملها اسم واحد المدينة، وإن كانت محالا شمله شمل كتعب أو شمل كقعد كلاهما صحيح، شمله اسم واحد وهو المدينة أو مكة ولو كان بينها بساتين أو حيطان ونحو ذلك.
ليس بينه وبين المسجد إذا كان خارجا عن المصر أكثر من فرسخ تقريبا.
من يدعى إلى المسجد إلى الجمعة لا يخلو من حالتين: إما أن يكون داخل المصر أو داخل القرية، فهذا يجب عليه الإجابة وتجب عليه الجمعة بالشروط التي تقدمت، سواء كان بعيدا عن المسجد أو قريبا، سواء سمع النداء أو لم يسمع لأنه داخل مصر. وأما من كان خارج المصر فمن تجب عليه الجمعة فيه أقوال كثيرة لأهل العلم. فهنا المصنف رحمه الله يقول: ليس بينه وبين المسجد إذا كان خارج من مصر أكثر من فرسخ، هذا القول بالتحديد، والعلماء منهم من يحدد ومنهم من لا يحدد، ومن اختار التحديد اختلفوا. فهذا القول وهو مذهب الشافعي، وهو قول عند الشافعي رحمه الله، أن وقول عند بعض الحنفية أن الجمعة تجب على هذا التقدير التقريبي: من كان بينه وبين الجامع فرسخ، والفرسخ ثلاثة أميال قريبة من 5 كيلو بالكيلو مترات في زماننا. قالوا هذا أقصى من جاء إلى الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كأهل قباء والعوالي، وهو المدى الذي يمكن أن يسمع فيه النداء، لأن الله ربط الإجابة بالنداء: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا ومن أهل العلم من قال العبرة بالسماع، كان خارج مصر وسمع يجيب، لم يسمع بالصوت المعتدل سواء كان من المنارة أو من غير المنارة وجبت عليه. وهذا رواية عن الإمام، وهو مذهب الشافعي رحمه الله والصاحبين أبي يوسف ومحمد بن حسن من الحنفية. وقال بعض أهل العلم تجب على من كان بينه وبين الجامع مسافة قصر، من كان دون ذلك، لأن من ما زاد عليها فهو مسافر لا تجب عليه. وقيل لا تجب إلا على من كان داخل مصر وما اتصل به، يعني ما اتصل به فقط، وأما من فك عن مصر لا تجب عليه. وهذا منصوص كتب ظاهر الرواية عند الحنفية رحمه الله. وقيل من كان يستغرق غدوه ورواحه اليوم النهار فيغدو في بعد الفجر إلى أن يصلي، ثم بعد الصلاة يروح فيأويه الليل إلى أهله، قالوا هذا تجب عليه. وهذا القول يعني أقرب إلى الشذوذ. وهذه الأقوال بأدلتها مذكورة في كتاب الأقوال الشاذة، يمكن أن تراجع. وأقرب الأقوال والله أعلم أن العبرة بالتقدير التقريبي كما ذكر المصنف، أو بسماع النداء، من سمع النداء وجبت عليه، قال أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. هذا أقرب الأقوال والله أعلم. والتقدير بالفرسخ أو بالأميال يفتقر إلى دليل، ولذا قال المصنف رحمه الله أكثر من فرسخ تقريبا، يعني لا تحديدا، والله أعلم. قال
فتلزمه بغيره كمن بخيام ونحوها،
يعني أهل الخيام الذين خارج مصر، من داخل مصر حتى لو لم يسمع النداء، حتى لو كان بعيدا بينه وبين الجامع 10 كيلومترات، يجب عليه أن يحضر الجمعة. أما قوله عليه الصلاة والسلام الجمعة كما عند أبي داود على من سمع النداء، يعني ممن كان من خارج البنيان. نعم.
ولا تنعقد به ولم يجز أن يؤم فيها.
فتلزمه بغيره، هذه مسألة من دقائق الفقه، الذي خارج الذي في داخل البنيان تلزمه وتنعقد به. فإن الناس بالنسبة للجمعة على 4 أقسام، القسم الأول من تلزمه وتنعقد به، والقسم الثاني تلزمه ولا تنعقد به، والثالث لا تلزمه وتنعقد به، والرابع لا تلزمه ولا تنعقد به. هذا فقه لعلمه الذين يستنبطون منه. تنعقد به يعني لو كانوا كلهم على هذا الوصف لا تنعقد بهم الجمعة، كالنساء تصح منهم الجمعة لكن لا تنعقد بهم، لو اجتمع 1000 امرأة وأرادوا أن يقيموا الجمعة لم تنعقد بهم. وكالمسافرين لا تنعقد بهم، قد تلزم المسافر المقيم الذي في البلد وحضر الجمعة لكن لا تنعقد به. فمن تلزمه وتنعقد به كما قلنا الحر المكلف المستوطن المسلم، هذا إذا المستوطن تلزمه وتنعقد به. من تلزمه ولا تنعقد به، تلزمه هذا إذا كان في البلد مسافر لكنه مقيم في البلد وسمع النداء، تلزمه أن يجيب النداء لكن لا تنعقد به. فلو كانوا على المذهب 40، واحد منهم مسافر، لم تنعقد به الجمعة، لم يتحقق الشرط. النوع الثالث لا تلزمه ولا تنعقد به، المجنون لا تلزمه ولا تنعقد به، الصبيان لو اجتمع 1000 صبي لا تنعقد الجمعة بهم ولا تلزمه وتصح منهم. وكن المسافر والمرأة والخناثة. الرابع لا تلزمه لكن تنعقد به، لا تلزمه لكن لو حضر انعقدت بهذا، كالمريض لا تلزمه الجمعة معذور لكن لو حضر وكمل العدد انعقدت به الجمعة، انعقدت به الجمعة. وكالذي منعه الخوف أو مطر تصح منه وتنعقد به لكن لا يلزمه، تكلف وحضر صحت وانعقدت به. فهنا قال هذا الذي قدم من الخارج وسمع النداء على هذا البعد من فرسخ يلزمه حضور الجمعة، لكن لا تنعقد به للخلاف في لزومها عليه. قال فتلزمه بغيره، تلزمه بغيره. أما إذا لم يكن هناك في البلد أحد، وهناك في أطراف البلد بعيد عن الجامعة، أو كان في البلد عدد قليل، فالعدد الذي جاء من الخارج يكملون العدد لكن لا تلزمه بأنفسهم. قال كمن بخيام ونحوها ولا تنعقد به، لا تنعقد به. هذا رواية في المذهب، ورجح شيخ الإسلام رحمه الله أن من لزمته انعقدت به، ما دام لزمته فإنها تنعقد به، ويصح أن يكون إماما فيها وخطيبا، كالمسافر اليوم يسافر إلى بلد يدعو إلى الله عز وجل يصلي بهم الجمعة، على المذهب ما تصح لأنها لا تلزمه ولا وتنعقد بغيره لا به، والذي يظهر أنها تصح منهم. قال ولذا قال بعدها ولم
يجز أن يؤم فيها.
نعم، هذا الذي جاء من خارج، والذي يظهر أنه وهو وجه في المذهب أنه يؤم. نعم.
وأما من كان في البلد فيجب عليه السعي إليها قرب أو بعد، سمع النداء أو لم يسمعه، لأن البلد كالشيء الواحد.
نعم، تمام، كما تقدم. أيوه.
ولا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر،
هذا بالاتفاق، لا تجب الجمعة على مسافر، خلافا لأهل الظاهر فإنهم يوجبونها على العبد ويجوبونها على المسافر لعموم النصوص عندهم، والصواب أنها لا تجب على مسافر، والمسافر الذي لا تجب عليه هو الذي سافر قصر. ما هو سفر القصر؟ تقدم معنا ما بينه هنا، هو السفر الطويل المباح، السفر الطويل المباح. فلو سافر سفر معصية لا تسقط عنه الجمعة، أو سافر سفرا قصيرا لا تقصر فيه الصلاة، فإن السفر نوعان، سفر تقصر فيه الصلاة وسفر قصير عند بعض أهل العلم. ما هو دليل عدم وجوبها؟ ما هو دليل عدم وجوبها على المسافر؟ دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه قط أنه صلى جمعة في سفر، حتى في يوم عرفة كانت جمعة ولم يصليها جمعة، بل صلاها ظهرا مقصورة، خطب قبل الأذان في يوم عرفة، ثم أذن المؤذن، ثم أقام وصلى الظهر مقصورة ركعتين، وأسر بالقراءة ولم يجهر، وكانت الخطبة واحدة وليست خطبتان، وأسر في الصلاة ولم يجهر. وكذلك أصحابه رضي الله عنهم لم يكونوا يجمعون، بل لو سافر جماعة وصلوا الجمعة فإنهم أتوا محدثا في الدين إذا صلوا جمعة وحدهم، أما إذا حضروا جمعة وصلوا مع الناس فهذا سائغ، بل قال بعض أهل العلم هو لازم لهم. قال لأن النبي
صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره، فلم يصلي أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكثير.
نعم.
وكما لا تلزمه بنفسه،
لا يقيمونها بأنفسهم لا في الصحراء ولا في مساجد يمرون عليها، لكن لو حضر المسافر جمعة كالمسافر الذي يأتي إلى مكة أو يذهب إلى المدينة فيقيم، صار مقيما ليس مستوطنا، وإنما يقيم أياما ثم يذهب، هذا يحضر لأن النداء توجه له وليس مسافر، ليس ضاربا في الأرض، فيحضرها. نعم.
وكما لا تلزمه بنفسه لا تلزمه بغيره،
لا تلزمه بنفسه أن يؤديها بنفسه، ولا تلزمه بغيره، يعني إذا كان في البلد وصلى الناس الجمعة لا يلزمه أن يذهب إلى الجمعة ويصلى. هذا رواية في المذهب، معناه إذا حضر المقيمين، وهذا قول أكثر العلم، قول الأكثر أنها لا تلزمه لا بنفسه ولا بغيره، لا بنفسه إجماعا ولا بغيره في قول أكثر أهل العلم. وقال شيخ الإسلام يحتمل أن تلزمه تبعا للمقيمين لعموم الآية ولحديث عبد الله بن عمرو الجمعة على من سمع النداء، ولأن الظاهر في من كان يأتي المدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقيم فيها أيام ثم ينصرف، الظاهر أنهم كانوا يصلون الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الأولى خروجا من الخلاف، لكن لا ينكر عليه من سافر إلى الرياض في يوم الجمعة ولم يحضر الجمعة مع الناس، صلى وحده في سكنه ظهرا، فإنه لا ينكر عليه لوجود الخلاف، بالقول بالرخصة وقول الأكثر. قال فإن
فإن كان عاصيا بسفره أو كان سفره فوق فرسخ ودون المسافة أو أقام ما يمنع القصر لو أو لم ينوي استيطانا لزمته بغيره.
نعم، فإن كان عاصيا بسفره، الرخص لا تناط بالمعاصي تلزمه الجمعة، كمن سافر ليزني والعياذ بالله وليشرب الخمر. وتقدم معنا أن أبا حنيفة رحمه الله واختاره شيخ الإسلام قال حتى في سفر المعصية له أن يترخص، ولا أكثر على أنه باغ بسفره فلا يأخذ بالرخصة. فإن كان عاصيا بسفره لزمته بغيره، معنى لزمته بغيره يعني يحضرها مع غيره لكن لا يقيمها بنفسه. فلو كانوا عصاها وكانوا 40 لا يقيمونها بأنفسهم، هي تلزمهم لكن تلزمهم بغيرهم، يعني يصلونها مع غيرهم. أو كان سفره فوق فرسخ، فوق فرسخ ودون المسافة. لماذا قال فوق فرسخ؟ يعني خرج عن المسقى. وتقدم معنا أن من يجب عليه حضور الجمعة من كان على فرسخ، هذا تعدى الفرسخ لكنه لم يصل إلى مسافة القصر، فهذا تلزمه بغيره ولا تلزمه بنفسه. إن وجد حوله من يصلي الجمعة لزمته أن يصلي معه لكن لا يقيمه. أو أقام ما يمنع القصر، كما قلنا مسافر من أهل مكة ذهب إلى جدة وبقي فيها أياما، بقي فيها 3 أيام دون أطمان، وأقام ما يمنع القصر. الذي يمنع القصر هو أن يقيم كم؟ 4 أيام فأكثر. إذا قام 4 أيام فأكثر على المذهب فإنه صار مقيما، ليس مستوطنا ولا مسافرا، صار مقيما، فتلزمه بغيره لا بنفسه. معنى بغيره يعني يصلي مع جماعة الذين يصلوا الجمعة في البلد. لكن لو كانوا جماعة ذهبوا إلى جدة واستاجروا استراحة وبقوا فيها وهم 100 لا يصلون الجمعة، لا يقيمونها بأنفسهم لأنها لا تلزمهم بأنفسهم، لكن يلزمهم أن يحضروا الجمعة مع غيرهم. قال ولم ينوي استيطانا. ما فائدة هذا القيد؟ فائدته أنه إن نوى استيطانا لزمته بنفسه، كل رجل نوى الاستيطان صار في حكم أهل البلد يتم ولو من اليوم الأول دقيقة وصل فيها إلى البلد. إنما الأعمال بالنيات، صار مستوطنا تلزمه بنفسه وتنعقد به. نعم.
ولا تجب الجمعة على عبد ومبعض وامرأة لما تقدم،
وكذا المكاتب المدبر لما تقدم، والمرأة بالإجماع. ولا خنثى. نعم.
ولا خنثى لأنه لا يعلم كونه رجلا،
لكن يستحب للخنثى أن يحضر خروجا من الخلاف، والاحتمال كونه رجل فيستحب له أن يحضر. نعم. والخنثى تقدم معنا من له آلة ذكر وآلة أنثى، وهذا في المشكل. أما المتميز فلا، إذا تميز أنثى كان يبول من فرج الأنثى أو يحيض فإنه لا يشهد الجمعة، وإن كان بخلاف ذلك فإنه يشهدها. نعم.
ومن حضرها منهم أجزأت.
نقله المنذر في حق المرأة إجماع، تجزئ المرأة لو حضرتها الجمعة. نعم.
لأن إسقاطها عنهم تخفيف ولم تنعقد به.
نعم، لا تنعقد به، هذا قلنا في الأقسام الأربعة، تصح ولكنها لا تنعقد. لا تنعقد بالنساء، لو كان هناك 30 رجلا وعشر نساء لا تصح منهم الجمعة، وسيأتي الخلاف في ذكر العدد. فالنساء لا تنعقد بهم بلا نزاع بين أهل العلم. وكذا العبد والمسافر عندنا وعند الشافعي، وقال أبو حنيفة ومالك تنعقد بالعبيد وبالمسافرين وتجزيهم، تنعقد بهم وتجزيهم حتى لو صلوا وحدهم، والظاهر الأول والله أعلم لعدم الورود. نعم.
لأنه ليس من أهل الوجوب وإنما صحت منه تبعا.
نعم.
ولم يصح أن يؤم فيها،
لا يصح أن يؤم فيها الذي لا تنعقد به، وهو المسافر والخنثى والعبد والمرأة. أما المرأة بالإجماع لا يجوز لها أن تؤم الرجال، في الصحيح من حديث أبي بكر لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، وأعظم الأمور الصلاة، والقضاء والولايات العامة، فلا تكون لها ولاية فيها. وحديث ورقة إنما أذن لها أن تؤم أهل بيتها من النساء، فمن قال أنها تؤم الرجال هذا قول شاذ لا يعرف عند أهل العلم. وبعض أهل العلم قال يصح أن يؤم المسافر ويصح أن يؤم العبد، فإن القاعدة من صحت صلاته صحت إمامته، من صحت صلاته في نفسه صحت إمامته ما لم يمنعه إجماع كالمرأة، والله أعلم. والجمهور قالوا يجوز أن يؤم المسافر في الجمعة، وفيه تخفيف على الناس. وقال بعض أهل العلم وهو قول مالك في رواية ابن قاسم وأحمد في رواية لا يجوز، لا يجوز أن يؤم المسافر ولا العبد ولا يصح، نعم،
لئلا يصير التابع متبوعا. ومن سقطت عنه لعذر كمرض وخوف إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به وجاز أن يؤم فيها.
الجمعة تسقط بالعذر كالجماعة، ما سقطت به الجماعة تسقط به الجمعة كالمرض والخوف والمطر ونحو ذلك. قد بوب البخاري رحمه الله في كتاب الجمعة باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة بالمطر، وهو قول جماهير أهل العلم، وقيده الشافعي والحنابلة بما يبل الثياب. وذكر البخاري رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه أمر المؤذن إذا بلغت حي على الصلاة فلا تقل حي على الصلاة، وقل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال فعله من هو خير مني، إنها عزمة يعني الجمعة، وإني خشيت أن تمشوا في الطين والدحر. فرخص لهم رضي الله عنه وأخبر أن ذلك أمر مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتسقط بما تسقط به الجماعة، نعم. فإذا سقطت عنه،
لأن سقوطها لمشقة السعي وقد زالت،
إذا سقطت عنه لهذا العذر لكن حضرها وجبت عليه، كان يأتيه المرض وهو في المسجد ويطيق الصلاة، فإن الجمعة تجب عليه وتنعقد به، يعني يحسب في العدد، وجاز أن يؤم فيها وفاقا لأهل العلم، لأن سقوطها لمشقة السعي وقد زالت المشقة لحضوره.
ومن صلى الظهر وهو ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام،
ممن يرخص له في ترك الجمعة الممرض والطبيب، فإن ابن عمر رضي الله عنه سمع الصارخ على ابن عمه فرجع إليه وترك الجمعة، ترك الجمعة. وبعض أهل العلم يرخص لحامل الجنازة ولأهلها، ولذلك كان العز بن عبد السلام روي عنه أنه كانت إذا حضرت الجنائز صلى عليهم قبل الجمعة ورخص لأهلها ولحاملها أن يذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإسراع بالجنازة خاصة إذا خشي عليها من حر أو نحو ذلك، فهذه رخصة. ومن صلى الظهر،
ومن صلى الظهر وهو ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام، أي قبل أن تقام الجمعة أو مع الشك فيه لم تصح ظهره،
يعني من لم يدرك الجمعة وهي واجبة عليه لكن لم يدركها، استيقظ متأخرا ويعلم أنه إذا مشى إلى المسجد لن يدرك الجمعة، سيصل هناك عند سلام الإمام، فهنا سيصلي الظهر، لا يجوز له أن يصلي حتى يغلب على ظنه أن الجمعة انتهت لتحقق الرخصة. فلو فعل وصلى والإمام لا زال لم يصلي الجمعة بعد أو لا زال فيها لم تصح الظهر، قال لم تصح ظهره. لماذا؟
لأنه صلى ما لم يخاطب به وترك ما خوطب به،
خوطب بالجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، وهو لم يسع، كما لو صلى العصر بنية الظهر فينتظر حتى يغلب على ظنه، هذا إذا كان معذورا فلا يأثم، أما إذا تركها بغير عذر فهو آثم على تركها، وفيه الوعيد الذي تقدم، لكن لا يسقط عنه فرض الوقت، يصلي الظهر. متى يصلي الظهر؟ يصليها بعد أن يغلب على ظنه أن الإمام الذي في البلد قد صلى. سيأتي معنا أن الأصل في الجمعة أن تكون في مكان واحد في البلد، لا يجوز أن تتعدد إلا لحاجة شديدة، وقد بقيت واحدة في أمصار المسلمين إلى الدولة العباسية، لم يكن في بغداد إلا جمعة واحدة، حتى شق عليهم الانتقال من ضفة النهر إلى الأخرى، واستفتوا القاضي أبا يوسف رحمه الله فرخص لهم، وكذا في المدينة. لكن إذا كان هناك حاجة، وسيأتي معنا إن شاء الله، إذا كان هناك حاجة لكثرة العدد أو عدم استيعاب المسجد جاز، وإلا فلا. نعم. لذلك من يترخص في فتح الجمع في أكثر من مسجد وهي لا تمتلئ، هؤلاء في صحة جمعتهم نظر، فيحتاط المسلم لا يصلي في المساجد التي لا يكتمل فيها العدد، لأنه لا حاجة للجمعة فيها. نعم.
وإذا ظن أنه يدرك الجمعة سعى إليها لأنها فرضه.
نعم، سعى وجوبا. نعم.
وإلا انتظر حتى يتيقن أنهم صلوا الجمعة فيصلي الظهر.
نعم. كذلك رخص بعض أهل العلم للعبد أن يصلي الظهر إذا كان الأئمة يؤخرون الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك أئمة سيأتون يؤخرون الصلاة عن وقتهم، فإذا علم أنه سيأخر الجمعة إلى أن يدخل وقت العصر صلى الظهر، معذور، لا يمكن أن يصلي الجمعة وحده، فيصليها ظهرا، ثم إذا صلى الجمعة بعد خروج وقتها يحضر معهم حتى لا يشد عن جماعة المسلمين، وتكون له نافلة، كما فعل ابن مسعود رضي الله عنه مع عثمان حينما أتم في منى وقال الخلاف شر. نعم. وتصح
الظهر ممن لا تجب عليه الجمعة لمرض ونحوه ولو زال عذره قبل تجميع الإمام.
نعم، تصح الظهر ممن لا تجب عليه الجمعة، كالمرأة في البيت الإمام ما صلى الجمعة بعد، دخل وقت الظهر تصلي، زالت الشمس لها أن تصلي الظهر ولو لم يصلي الإمام بعد الجمعة. كذلك المسافر قال لمرض ونحوه، والمريض في البيت تصح منه ولو لم يصلي الإمام ولو زال عذره قبل تجميع الإمام. صلى ظهرا في السفر، صلى الظهر في السفر بين مكة وجدة، ثم دخل مكة والإمام لم يصلي الجمعة بعد، لا يتلزمه الجمعة لأنه أدى الفرض الذي فرضه الله عليه.
نعم. إلا الصبي إذا بلغ،
هذا استثناء، يعني إذا صلى ظهرا ثم بلغ والإمام لا زال يصلي الجمعة وجب عليه أن يسعى، لأنه صار من أهل التكليف، وقيل يجزيه ما صلى ويستقبل أمره بعد. نعم.
والأفضل تأخير الظهر حتى يصلي الإمام الجمعة
لاحتمال زوال العذر، الأفضل لهؤلاء وللمرأة وللمسافر أن يؤخروا الظهر حتى يصلي الإمام الجمعة.
نعم. وحضورها لمن اختلف في وجودها،
يعني من يحتمل زوال عذره فلا إشكال، لكن بالنسبة للمرأة والخنثى، المرأة خاصة لا يمكن أن يزول عذرها في عدم وجوب صلاة الجمعة، فلها أن تصلي ولو لم يصلي الجمعة الإمام. نعم. وحضورها
لمن اختلف في وجوبها عليه كعبد أفضل،
كعبد، حضور العبد اختلف في وجوبه عليه، الأولى أن يحضر خروجا من الخلاف. كذلك من اختلف في وجوبه لأجل المسافة، يعني هو على مسافة، اختلف العلماء هل تجب عليه الجمعة أو لا، مسافة فوق الفرسخ بيسير هل تجب عليه الجمعة أو لا تجب، في خلاف، سمع النداء أو لم يسمع النداء، الأولى له أن يحضر خروجا من الخلاف. أو شك في الرخصة، الشك في الرخصة لا يبيحها، الرخص لا تناط بالشك، هذه قاعدة، شك هل مرضه هذا يرخص له ترك الجمعة أو لا، الأفضل له أن يحضر حتى يخرج من العهدة بيقين.
وندب تصدق بدينار أو نصفه لتاركها بلا عذر،
هذا في حديث سمرة رضي الله عنه وهو ابن جندم عند أبي داود، أن قال أمر صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة أن يتصدق بدينار أو نصفه، واختلف في صحته، لكنه من الفضائل التي يمكن أن يعمل بها.
ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال حتى يصلي.
نختم بهذه المسألة، السفر في يوم الجمعة له حالتان، أن يسافر بعد الزوال فيحرم عند أكثر أهل العلم، إذا سافر بعد دخول الوقت، قيل بعد الزوال وقيل بعد سماع النداء، هذا اختيار الشيخ محمد رحمه الله في الشرح الممتع، قال العبرة بسماع، إذا سمع النداء فيحرم عليه أن يسافر، والفرق بين القولين أنه إذا زالت الشمس عن كبد السماء ولم يؤذن بعد ولم يخرج الإمام على المنبر فله أن يسافر، والقول الذي نص عليه المصنف يحرم بعد الزوال، زالت الشمس دخل وقت الجمعة المجمع عليه، لأن وقتها عند الحنابل قد يكون في الضحى وسيأتي معنى بعد الزوال، هذا سبب الوجوب، فإذا وجد السبب أو وجد المانع. هذا الحالة الأولى. ما هو دليله؟ دليله أنه نهي عن البيع، والبيع مباح بعد سماع النداء ووجوب الجمعة، نهي عن البيع، والبيع في الأصل مباح، كذلك ينهى عن السفر، عن الاشتغال بالسفر. هذا هو دليل الجمهور، هذا إذا كان بعد الزوال. في وجه عند الشافعية يجوز أن يسافر بعد الزوال إذا كان سفره في طاعة، في جهاد أو في أمر بمعروف أو نحو ذلك، والذي يظهر أنه لا يسافر لتوجه الخطاب إليه. الحالة الثانية أن يكون سفره قبل الزوال في الصباح بعد الفجر، قبل الفجر بلا خلاف يسافر، بعد طلوع الفجر وقبل الزوال فيه ثلاثة أقوال: يحرم ويجوز ويكره، وهو الذي نص عليه المصنف رحمه الله. هناك قول الرابع: يجوز إذا كان لطاعة أو يجوز للجهاد خاصة، أن يسافر قبل الزوال. فلذلك إذا استطاع المؤمن ألا يسافر في صبيحة الجمعة فهو أولى، فهو أولى. نعم، خروج من خلاف. قال: حتى يصلي،
حتى يصلي إن لم يخف فوت رفقته.
يستثنى من يحرم في حقهم السفر بعد الزوال اثنان: من يخاف فوات الرفقة، أو أمكنه أن يأتي بالجمعة في طريقه أو في محل وصوله، فهذا لا يحرم في حقه، يعلم أنه سيصل إلى البلد الآخر ويصلي معهم الجمعة، أو يخشى أن تفوت الرفقة، وفي زماننا يخشى إقلاع الطائرة، لو صلى الجمعة أقلعت الطائرة، هذا عذر، يصليها ظهرا بعد دخول وقتها ويسافر. من أهل العلم من قال لا يكره، يجوز. نعم، نعم.
وقبل الزوال يكره إن لم يأتي بها في طريقه.
نعم، يكره لماذا؟ لأنه فوت على نفسه فضلا عظيما تقدم ذكره. وبعض أهل العلم قال قبل الزوال يحرم في حالة إذا كان العدد لن يتم إلا به، يعني هم 40 رجلا لو سافر ما تم العدد، فيحرم عليه المسافر حتى يصلون الجمعة. وللفقهاء رحمه الله تفاصيل في هذا الباب يمكن أن تراجع في المطولات. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وطلابنا وعموم المؤمنين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. إذا كنتم أقمتم في هذين اليومين فتلزمكم الجمعة، لكن لا تنعقد بكم، لا تصلون وحدكم الجمعة. وإذا كان العدد قليل على ما سيأتي في الخلاف في كلام أهل العلم، لا تنعقدوا، لا يكمل العدد بكم، يعني اكتمل العدد وقيمة الجمعة في البلد وأنتم فيه يلزمكم الحضور على ما اختار المصنف. والقول الثاني عدم اللزوم، وهو قول أكثر أهل، ما دام العبد مسافرا فإن الجمعة لا تجب عليه لا بنفسه ولا بغيره. تحضر الجمعة لأنك لازلت، وجود النية لا تبيح الرخصة، وجود نية السفر لا يسقط الجمعة. فإذا سمع النداء وهو لم يكن مسافرا وهو حر مكلف مسلم وجب عليه أن يجيب النداء. الله أعلم. نعم، نعم. صاحب المنزلين عند الفقهاء يترخص بينهما لا فيهما، فإذا وصل أحد البلدين صار من أهله، صار في حكم المستوطنين والمقيمين، لا يترخص برخص السفر، ويترخص في الطريق بينهم، إذا كانت مسافة تقصر فيها الصلاة يترخص، يفطر يجمع يقصر. أما إذا وصل البلد له بيت في مكة وله بيت في المدينة فبينهما يترخص، لكن وصل المدينة صار من أهل المدينة، كأن يكون له زوجتان في بلدين، أو له بلد يعيش في الشتاء في مكة وفي الصيف في الطائف، فإنه من أهل مكة ومن أهل الطائف إذا كان هنا أو هناك، هذا يسمى عند الفقهاء بصاحب المنزلين. صلوا كلهم مسافر وصلوا جمعة لا يعيدون لوجود الخلاف، لكن فيما يستقبل لا يفعلون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله. ونص الشيخ محمد رحمه الله في الشرح الممتع على أنه أقرب إلى الحدث والبدعة، يعني يكون المسافرون في بلد ويجتمعون وحدهم ويجمعون، لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. آل الثغور الذين يرابطون في مثل في الحد الجنوبي لا جمعة عليهم، لأنهم في حكم المسافرين، والشارع رخص لهم بما هو أكبر من هذا بقصر الصلاة وبصلاة الخوف على الصفات التي مرت معنا في المجلس الماضي. من كان منهم من أهل البلد لم يكن مسافرا وسمع النداء وأمكنه الإجابة أجاب، إذا لم يمكنه فهو معذور، فهو معذور. ابن عمر مر معنا أنه سمع الصارخ على ابن عمه فتوجه إليه وترك الجمعة، فالذي يحرس المسلمين وثغور المسلمين أولى بالترخص في هذا والله أعلم. في الخلاف الذي تقدم، المسافر هل يجوز أن يؤم ويخطب؟ على منص المصنف لا يفعل، وهذا أولى خروجا من الخلاف، الأولى أنه ما يفعل، يترك الناس يصلي بهم أهل البلد، لكن إذا فعل لا يقال الصلاة ليست صحيحة. جمع الجمعة مع العصر مع الجمعة فيه خلاف بين أهل العلم، فمن قال هي ظهر مقصورة صح الجمع، من قال هي صلاة على حيالها لم يصححه. فإذا أراد أن يجمع وهو مسافر فإنه ينوي الظهر، يعني يصلي مع الإمام بنية الظهر ثم يجمع معه العصر، لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع جمعة وظهرا، ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، إنما كان يصلي الظهر والعصر ويجمع كما فعل يوم عرفة عليه الصلاة والسلام. لا تنعقد، تنعقد بهم المريض والخائف، تنعقد به الجمعة لأنه من أهل البلد وحر ومكلف وسمع النداء، لكن لا تلزمه لوجود العذر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.